الظالم
والسائل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة.
الحمد لله
استغفر الله علينا هذا المخيم الذي حصلت فيه كثير من الندوات والمحاضرات والملتقيات.
الحمد لله.
وهذه الليلة هي ختام ليالي هذا الموسم الربيعي كما تعلمون، وختامه مسك إن شاء الله مع استضافة الأستاذ الدكتور الشيخ الفاضل عصام أسناني حفظه الله تعالى، ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونحب أن نذكر إخواننا الكرام بجدول الشيخ ابتداء من خطبة الجمعة إن شاء الله غدا. الشيخ سيخطب إن شاء الله في مسجد ضاحية علي صباح السالم أم الهيمان قطعة 9 بجانب الجمعية الرئيسية، وبعد ذلك سيبدأ جدول برنامج الشيخ في مسجد ضاحية جابر العلي مسجد الجمعية الكبير قطعة 8 إن شاء الله تعالى، بعد العصر في كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى، وبعد الفجر ابتداء من فجر السبت بشرح المنظومة البيقونية إضافة إلى بعض المحاضرات والكلمات التي سيلقيها الشيخ إن شاء الله تعالى. فنحث أنفسنا جميعا على الحضور وعلى الاستفادة من الشيخ جزاه الله خير، ونرحب به ونشكره على هذه الزيارة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. ونترك الكلمة بفضيلة الشيخ وليتوضى المشكور.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله أن يجعل اجتماعا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا من الهداة المهتدين، واجعلنا وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية تبين أن كل من دعا على بصيرة أي على علم من كتاب ناطق أو سنة محكمة فهو على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفيه شرفا أنه عطف على النبي: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كما قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان، فاللهم اجعلنا من أتباعهم بإحسان، جعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانوا معه على هذا المنهج. أيها الإخوة، طرأ في بالي أن أتكلم على موضوع مهم وهو موضوع هذا العصر، وأرجو الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة لمن حضرها أو سمعها بعد ذلك، وهي قضية ما يسمونه اليوم بهذا العصر بقضية الإصلاح، قضية المطالبة بالحقوق، قضية رفع الظلم كما يقولون عن الناس. وما ترونه اليوم في أمة المسلمين من تفرق وإحن وشقاق واقتتال تبكي له العيون وتدمى له القلوب، وترى المسلمين كيتفرقوا وقتلوا وهجروا، هو سببه أمران: الأمر الأول الذنوب المعاصي، وما ربك بظلام للعبيد، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الأمر الثاني ترك المنهج النبوي في التغيير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان قال له: يهودي علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: نعم. اليهود يقول استهزاء: يعلمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: نعم. أخبرنا أن لا نستقبل القبلة ببول ولا بغائط، وأن نستنجي بثلاث أحجار، ولا نستنجي بعظم ولا بروث. فهذا النبي الكريم الذي أوحي إليه هذا الكتاب المهيمن والشريعة الخالدة يبين لأصحابه حتى ما يتعلق في قضاء الحاجة، يهمل ما يتعلق في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتعلق في قضية التغيير لا. ولذلك أخذها قاعدة: كل من خالف منهج الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في التغيير ولو كان حريصا في الخير ونيته الصالحة يعاقب، كما قال الزهري: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك غرق. المطالبة بالحقوق التي سمعنا شنشنتها باسم الحريات، أنا لا أتكلم هنا عن تزكية فلان أو فلان، هذا لا يهمني، قد يكون الذي خرج عليه كافرا طاغيا ربما مثل فرعون، لكن ليس هذا مقصود كلمتي. مقصود كلمتي ما تعبدنا الله نحن المسلمون بكيفية التغيير، كما تعبدنا بالصلاة، كيف تعبدنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والمطالبة بالحقوق، كما تعبدنا سبحانه وتعالى بأداء الزكاة والحج والصوم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليس من العيب أن الإنسان يطالب بحقوقه ويسعى برفع المظالم عن نفسه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو غاش لرعيته فحرام عليه راحة الجنة. وقال: إن الله سائلهم عما استرعاه، أد الذي عليك فإن الله سائلهم عما استرعاه. فإذا طلبت بحقوقك فإذا هذا له أصل في الشريعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقالا. لما ذاك الرجل شدد على النبي في أخذ حقه وتجاوز في المطالبة، ما أنكر النبي، قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. لكن كيف يكون المطالبة بالحق؟ نستطيع أن ألخص ما أريد أن أصل إليه لعله يصل بطريقة مفهومة بنقاط. النقطة الأولى: إذا أردت أن تصلح وتطالب برفع المظالم ورد الحقوق للناس، عليك أن تصلح ما بينك وبين الله، هذا رقم واحد. لا بد تصلح بينك وبين الله، لأن الله عز وجل من عقوباته أن يسلط بعض الناس على بعض، ثم تذهب تريد أن ترفع الظلم عن نفسك بهذه وهي من الله ليس من فلان، الله عز وجل هو الذي سلط عليك، لا يمكن أن ترفع إلا بالتوبة. ولذلك الله عز وجل قال: أو يلبس بعض أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ذكرها في مجال العقوبات، وهذه عقوبة هذه الأمة، يعني يلبس الله بعضها ببعض وأن يذيق بعضها بأس بعض. فالذي أريد أن أقوله النقطة الأولى هي: لا بد تصلح ما بينك وبين الله، لأن الله له طالب في حقوقه، ولن يذر الناس على ما هم عليه. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قانون إلهي لا يتغير. أما أن تريد أن يكون الحكام مثل عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب، ويكون الحكام أئمة راشدين، وأنت تأكل الربا وتزني ونساؤك تتبرج ولا تبالي في العبادات والفرائض، أتقام ولا ما تقام، ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولا تراعي حدود حق الله عز وجل في كثير من على مستوى الأفراد والجماعات، ثم تريد الله عز وجل يأتيك بحاكم مثل عمر بن عبد العزيز، تاب حكمة الله ذلك. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. للخير ولا الشر، لا يمكن الله يسلب نعمة إلا بذنب، ولا يغير من بلاء إلى خير إلا بطاعة. ما الله يقول هذا في كتابه: حتى يغير ما بأنفسهم. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الحسن البصري رحمه الله لما خرج على الحجاج، وكان رجل يقال له فلان صاحب مطامع سياسية، فاستغل ظلم الحجاج واستغل حنق العباد عليه، فأخذ يدغدغ مشاعرهم عن طريق الحقوق والمطالب، وخرج معه أناس لم يكن أحد يتصور أنهم يخرجون في ذاك الزمن ويحملون السيف بهذه الطريقة، والنتيجة كسرهم وقتلهم. كان الحسن يقول: إن الحجاج عذاب الله عليكم، فلا تردوه بأنفسكم ولكن بالتوبة إلى الله، هو عذاب الله عليكم. ولذلك جاء في القرآن: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وفي الحديث: وإن كان ضعيف معنى صحيح كما تكون يولى عليكم. ابن القيم له كلام من أنفس ما يكون، يقول: إن الأمراء الملوك والأمراء والولاة إنما هي من جنس أعمال الناس، فكأن الله صور كأن الله عز وجل أظهر أعمالهم بصور أمرائهم وملوكهم. هذه عبارة يعني تحكي الواقع، يعني واضحة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمراء الناس وملوكهم وقادتهم من جنس أعمالهم، إن كانك صالح فهو صالح، إن فسدت فهو فاسد، كما تكون يولى عليكم. وأعمالهم السيئة ظهرت بصورة ملوكهم وحكامهم. هذه المسألة الأولى. إذا أردت أن ترفع المظلمة وأن تدفع البلاء وتسأل الحق، فأحسن ما بينك وبين الله. الله، لأن الله يقول: أليس الله بكاف عبده. المسألة الثانية: إنك إذا أردت أن تطالب الحقوق والإصلاح، فعليك أن تكون عندك الوسائل المشروعة. ليس من حقك أن تستخدم الوسائل الفاسدة للوصول إلى مبتغاك وإن كان المبتغى حقا. ولذلك من الوسائل المشروعة اللي ذكرها الله عز وجل في الاعتصام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. النصيحة وش؟ النصيحة هي بذل النصح للمنصوح. قال ابن القيم: الناصح لا يكون في قلبه غل، ثلاث لا يغل علينا: قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، مناصحة الأمور، ملازمة جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فلا بد تكون الوسيلة مشروعة بالنصيحة، ببذل الخير، تقليل الشر، تكثير الخير. ولذلك قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: لا تكلم عثمان. هذا عثمان خليفة المسلمين، ثالث الصحابة بعد رسول الله، تستحي منه ملائكة رضي الله عنه، مبشر بالجنة على بلوى تصيبه، ومع ذلك لم يرضى عنه الناس في ذلك الوقت وتكلموا فيه ونشروا المثالب. وكما قال الشيخ بن باز: في أفضل العصور، في القرن الأول، في عهد الخلفاء الراشدين، تحصل الفتنة بقتل عثمان، والسبب نشر المعائب والمثالب وتضخيم الأمور والكذب فيما ليس هو في الواقع أصلا. يقول أسامة رضي الله عنه لما قالوا له: ألا تكلم عثمان تنصحه؟ فقال رضي الله عنه: ترون أني لا أكلمه إلا أسمع، إلا أني أسمعكم، إني أكلم دون أن أفتح بابا إيش لم يكن أحد فتحه قبلي أو نحو مما قال رضي الله عنه كما في الصحيح. هذا هو الفقه الصحيح. قال: أنتم تريدون، تظنون ما أكلمه إلا أنتم تسمعون، أنا أناصح لكن في السر. إذن هذه وسيلة مشروعة، النصيحة بالسر، لأن تكون أدعى النصيحة ليست بالفضيحة، ليست بالخطب على المنابر، ليست بنشر المعائب عن وسائل الإعلام، ولا بجمع الناس في المظاهرات، ولا في الاعتصامات، ولا بتأليب الناس حتى يكون الخير الموجود ربما ينتهي كله. إذا في خير، الذين خرجوا على حكامهم وأن كانوا ظلما فجرا، كان عندهم شيء من الخير، ذهب الخير وما فيه، ماذا بقي لهم؟ ذهب المال والضروريات الخمس كلها، ذهبت الأنفس والأعراض والبيوت والأموال، ولم يبقى شيء ولن يعود، ولو عاد لجاء بشر منه، لأن التغيير لم يكن شرعيا. ولذلك خذ الوسيلة، وسيلة التغيير السيئة كيف النبي يردها ولا يقبلها، مع أن صاحبها صاحب حق، لأن كونك صاحب حق لا يبرر لك أن تسلك الطريق غير الشرعي. هذا رجل كان غزا مع أميره خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأخذ غنيمة، وهذه الغنيمة كانت كثيرة جدا، فتكاثرها عليه خالد رضي الله عنه ولا أعطاها إياه. جاء للنبي واشتكى، الحقيقة أنه سلك الطريق الشرعي، الطريق الشرعي، ذهب إلى النبي اللي هو يعتبر إمام المسلمين، فتح الباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول الحق أمام السلطان ما في إشكال، قال حتى لو كان إمام جائر فقتلك ما في إشكال، ادخل وقل الحق، ولكن بالطريق الشرعي، بالأسلوب المحبب، بالرفق، باللين، ما هو في خلف الأبواب وتأليب الناس حتى يكون هم وقود وحطب النار. فقال النبي يا خالد ليش ما أعطيته؟ قال يا رسول الله تكاثرتها عليه. قال أعطه يا خالد. أعطاه خالد رضي الله عنه سمعا وطاعة، سكت. لكن الرجل الآخر رضي الله عنه مر من خالد بجانبه ثم أخذ بثوبه، إيش قال له؟ قال له ألم أقول لك أباخذها؟ طيب صارت مسألة إيش؟ تحدي ومغالبة وإهانة للأمير. الأمير فعل ما فعل اجتهادا، وحكم لك النبي بأن لك الحق تأخذ شرعا، فليس لك أن يكون مطالبك الحق تتوصل إليه بإهانة الأمير الذي يقول النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني، ثم تهينه أمام الناس. ماذا قال النبي له؟ قال يا خالد لا تعطي، ما في، انتهى، ما تأخذ حقك. تعزير في الشريعة جائز، الحق الذي لك مالك، عندنا حق توكل على الله، هو صاحب حق وحكم له النبي، لكن لما كانت الطريقة غير شرعية وتبينها تحدي ومغالبة للأمير قال لا تعطي، انتهى. إذا لابد تكون وسيلة شرعية، وأن تكون أيضا المطالب شرعية، تكون المطالب شرعية. كيف المطالب شرعية؟ يعني بعد ما تسلك الأساليب الشرعية تكون مطالبك شرعية، مو بتجي للإمام وتنازعه في أمره الذي ولاه الله إياه، وهو القائل في كتابه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ما شاء الله يعطيك أشاء الله يعطيه. أما أن تأتي أن تقول لا والله حنا سننازع ونريد دستورية ونريد أن نكون حنا شركاء في الحكم، هذا ليس في أي شريعة، ما شئت أنت حر، لكن ليست في شريعة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. طالب بحقك، قال يا رسول الله يكون علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقه، طالب بحقك بالطريق الشرعي، ما يعطونك، قال اسألوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. وقال خرجوا في الأسواق تظاهروا وجمعوا الناس وعطلوا مصالح الأمة ومصالح البشر، ربما يحصل ما لا تحمد عقباه. ويتمنى الناس أن يرجع الذي كان هو أرضى للناس عندهم أن يرجع عهده، فلا يمكن أن يرجع، لأن هؤلاء ما عندهم تقدير المصالح والمفاسد وما يترتب على هذه الأمور. لأن النبي لما أمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة مع وجود المفاسد خشية مما يحصل، مو على أساس فلان أو فلان أو لأن فلان هو ملك ولا فلان، لا لا، لأن المصلحة تقتضي أن الجماعة لا تقوم إلا بالسكون وبالتغيير الشرعي. فلابد تكون المطالب مشروعة، لا ننازع الأمر أهله. طالب بالمناصح بالمكاتبة بالطرق التي تضعها الدولة، واضح ولا لا؟ وتصل ويستطيع التغيير من طريقها الإنسان، مجالس الشورى، مجالس كذا، ما شئت. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع هو أنه لا يجوز أن يكون الإصلاح يؤدي إلى مفاسد أعظم، لأن العلماء عندهم قاعدة: إنكار المنكر شرع، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن إذا كان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد المنكر يصبح منكرا، كما قال ابن القيم: أمرك بالمعروف منكر، وأمر ونهيك عن المنكر منكر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا نهى النبي عن الخروج عن الحكام، لأن فساد هذا الطريق من أعظم الأشياء تدميرا للبلاد والعباد. وذكر أنه من عهد النبوة بعد عهد النبوة إلى يومنا هذا ما جلت الأمة من الشرور إلا بسبب هذا المنهج الفاسد، وهي منهج الثورات، تأليب الناس على الحكام. يعني النبي لما وصف بعض الحكام قال إنه ظلمة، يأتي أقوام ظلمة، قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها. يعني النبي يمدحهم بهذا؟ ما يمدحهم، قال: يؤخرون الصلاة وهذا ليس فيه خير. قال لك النبي: من مات وهو غاش الرعية حرم عليه راحة الجنة. لكم هو بنت تحاسبه، حاسبه الله عز وجل. تبي تصلح، تنصح، تدعو إلى الخير بالطريقة الشرعية، ما حد يقول لك لا، نصيحة مبذولة وبالطرق الشرعية ولتأدم فاسد. قال: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ ماذا يخرون الصلاة؟ الله أكبر، في أعظم شيء من تأخير الصلاة على وقتها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة إمساهم. قال النبي لهم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه ولي رآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ونزع عن يمين من طاعة. وفي الحديث الآخر قال: صلوا في وقتها وصلوا معهم. سبحان الله، بعض الناس يقول: أنا أكثر غيره من محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: كيف أصلي مع هؤلاء، هؤلاء الفجرة؟ هذا محمد، إذا ما تريد محمد اتبع اليهود النصارى، روح. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أخروا الصلاة نصحتموهم، من تصحوا صلوا في وقتها. ليش؟ لأنه لا يجوز طاعتهم في المعصية. صلي في وقتها حفاظا على السنة، وصلي معهم حفاظا على الجماعة. وإذا تسمى ماذا نسمى نحن؟ أهل السنة والجماعة. نحافظ على السنة فنصلي في وقتها، ونحافظ على الجماعة فنصلي مع الإمام الظالم الذي أخر الصلاة عن وقته. من لم يرضى بسنة محمد فليبحث له عن شهادة أخرى غير شهادة أن محمد رسول الله. أنت براضي، أنت حر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ابن مطيع حاول أن يخرج على يزيد بن معاوية مع ظلمه وما حصل الفساد العظيم في عصره. جاء إليه ابن عمر وكان في قبل زمن الحرة، فقال: ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: من جيت أجلس؟ جئت أخبرك أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من نزع يدا من طاعة ليقلي الله ولا حجة له. هذا في عهد الصحابة، وتولوا ما مات الصحابة وهو في عهد حصل من الجور والظلم ما الله بعليم، حتى يقول الإمام أحمد: وهل يترحم على يزيد أحد لما حصل في وقته؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة لما جاء ابن مطيع وأمثاله لم يسمعوا نصيحة ابن عمر الصحابي الذي تربى على عين النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت معركة الحرة التي استبيحت فيها المدينة ثلاثة أيام استبيحت المدينة، فقتل الرجال واستبيحت النساء، حتى يذكر ابن كثير أنه يقال أن حبلت الحرة من بنات الأنصار من زنا. وهو كافر اليهودي، هذولا مسلمين ومسلمين. والسبب لعدم أخذ نصيحة ابن عمر حينما قال لهم: من نزع يدا من طاعة الحاكم الظالم تريد تغير، مو بهذا طريق التغيير، لأن النتيجة ترجع عليك مو عليه. وهذا هو السر في هذا الأمر الذي ذكره. فإذا لا يجوز أن تكون المطالبة أن تؤدي لما هو أعظم فسادا، لأن قاعدة الشريعة التي قامت عليها تحصيل المصالح وتفويت المفاسد، بل معرفة أعلى المفسدتين لدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي وبالى في المسجد والصحابة قال مهز، وبعضهم زجره قال مهمه دعوه دعوه. العلماء أخذوا من هذه قاعدة دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما، لأن الرجل قد بال وحصلت المفسدة، وبزجركم له يحصل مفاسد عظيمة، منها قطع بوله وهو أذى وهذا الرجل جاهل، منها أنه قد ينفر من الدين وذلك يقول أنه قال اللهم ارحمني محمد وارحم معنا هذا، منها أنه قد يقوم يلوث ثوبه وبدل ما يكون البول في مكان واحد يكون في المسجد وهو يمشي لأنه بيهرب الناس يلحقونه ويتبول. إذن النبي عليه الصلاة والسلام راعى المصالح هنا والمفاسد، مع أنه من يرضى أحد تبول في المسجد لكنه وقع، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد حتى لا تزيد المفسدة. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. المفاسد يجب أن تراعى. ومن ثم قال العلماء أن المنكر إذا كان إنكاره يؤدي إلى ما هو أعظم فإن يصير الإنكار هنا حرام، الإنكار هنا حرام لا يجوز أن تنكر. وذلك شيخ الإسلام يذكر عنه أنه مر ببعض التتار ويسكرون، فقال فأنكر عليهم بعض أصحابه قال دعوهم يسكرون، لأن هؤلاء إذا صحوا من سكرهم قتلوا المسلمين استباحوا نساءهم، دعوهم في سكرهم مصلحة تقتضي تركهم، أصلا هم أصلا أهل فجور وفساد. إذن لابد من مراعاة ألا تتطور، ألا تحصل المفاسد العظيمة في المجتمع، يختل الأمن، يذهب نظامه، يتشرد الناس، النظام البلد كله ينحل ولا يكون هناك أحد يستطيع أن يأخذ المظالم، لا محاكم ولا قائد ولا شرطة ولا أمن، يصير الناس لا سرات لهم، يقتل بعضهم بعضا ويموج بعضهم في بعض لا سرات لهم. ما تقوم بهذا الدين، ما تقوم بهذه الشريعة أبدا. الإسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فارق السلطان، وفي رواية البخاري المسلم الجماعة ورواية البخاري من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. تعريف ال معنى أي سلطة ما لم ترى كفرا بواح. مسألة هنا المهمة أيضا في 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 هذا هو إذا لم يحصل ما يصبو إليه الناس من إصلاح أو مطالبة حقوق أو زوال منكر فليس لهم إلا الصبر، ليس لهم أن يعني ليس في منهج الإسلام سيف. العلماء كانوا إذا ذكروا ترجمة بعض العلماء القدماء قالوا كان يرى السيف على أموات محمد، الخروج على السلطان. في واحد من كبار المحدثين يقارن بسفيان الثوري بعبادته هجره العلماء لأنه فقط لا يصلي خلف أمة الجور، يسمون منهج الانبطاح هؤلاء الحركيون، هؤلاء الذين مناهجهم يزعمون أنها تؤدي إلى الحقوق وقد دمروا بذلك المسلمين بمناهجهم. نقول منهج الانبطاح ومنهج محمد معه. البلاد التي سكنت إلى المنهج الحق وسلكت في الإصلاح الطريق الصواب هي التي بقيت، وهي التي بقي أهلها على خير. الخير يزيد والشر ينقص، والذين لجأوا إلى طرق غير شرعية ذهب حكامهم ولم يرجع إليهم لا خير ولا صلاح ولا إصلاح، عقب يتمنون أمنية أن يروا ما كانوا عليه ما يستطيعوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة يكون علينا أمراء يفعلون قال صلوا وصلوا معه، قال الحقوق قال اسألوا الله الذي لكم أدوا الذي عليكم، يفعلوا المعاصي مع النصيحة قال اكره ما يأتي ولا تنزعن يدا من طاعة. هذه حديث متواترة، لكن لما ظهر المنهج الثوري في بلاد المسلمين أصبح هذا المنهج اللي قام عليه ابن عمر، بل هو أصلا منهج محمد عليه الصلاة والسلام المتواتر في الأحاديث وقام عليه ابن عمر والصحابة الآخرون، بالنهي عن الخروج. ثم جاء الإمام أحمد في عهد المأمون وقال بالقول بخلق القرآن، ولما قيل له لا نرى امرأة قال اتقوا الله في الدماء، أما ترون ما حصل في العصر الأول من الفتن؟ اصبروا حتى يسترح بره ويسترح مفاجر، وهم في الشارع يؤلبون والإمام أحمد يضرب ويسجن وهو لا يرى الخروج. صبر على السنة فلم يقل بخلق القرآن، قال أقول قل كلام الله، صبر على السنة، ضرب وسجن ومنع من صلاة الجماعة وهو يقول القرآن كلام الله. ما في أحد، ما أطيع أحد بمعصية الله، لا يمكن أقول الباطل، لكنه نهى عن الخروج، فصار الآن هو إمام أهل السنة والجماعة. وقبل ما تحصل الفتنة كان الأئمة غيره في بغداد، كان الإمام أحمد ليس من الكبار، بعد المحنة صار إمام أهل السنة والجماعة لصبره على القول الحق في الاعتقاد ولنهيه عن الخروج عن الإمام، مع أن الإمام أحمد يرى أن القول هذا كفر، لكنه كما قال شيخ الإسلام تيمية لم يرى كفره تأويلا بسبب التلبيس اللي صار من قبل الذين حوله ممن ينتسب إلى العلم. قال شيخ الإسلام ولو كان رآه كافرا لم استغفر له وحلله. فهذا منهج أحمد. ويجون الآن العلماء، أنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون هذا منهج، يقول هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء بغار السلطان، هؤلاء الذين قادوا سفينة المجتمع من خلال 100 سنة إلى الخير، الخير ينتشر والدعوة تنتشر والشر يقل بدعوة محمد والصحابة ونهج السلف، وأنتم بدعوتكم الباطلة الثورية دمرتم بلاد المسلمين. ولو شئنا أن نعد هذه التجارب التي تمرت بها الأمة بسبب هذه المناهج لعددنا الجثث والهام التي سقطت، ولا يترون هذا العصر اليوم. انظروا ما يحصل في بلاد المسلمين. أمر أخير قبل ما أختم، من فقه التغيير أنك يجب تعرف فقه الأولويات. فقه الأولويات يعني لا يجوز لك أن تقدم المفضول على الفاضل. بعض الناس يرى بعض المنكرات ويصير عنده غيرة، هذا المنكر، نعم النبي رأى المنكر، واحد يقول في المسجد المعلق دعوه، ما انت بكثر غيره من محمد عليه الصلاة والسلام. لكن كيف تزيل المنكر؟ جيب الماء وغسله زال المنكر، جيب الرجل وعلمه فزال المنكر حسيا ومعنويا، البول وغسلناه والرجل وعلمناه، انتهى الموضوع، استحتاج لفقه. بعض الناس يجعل إنكار المنكر مقدم على قضية الجماعة. الجماعة في الإسلام أمرها مهم جدا، من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، مات على غير الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو جثة جهنم كما في الحديث. جماعة رحمة والفرقة عذاب. وأنا قلت على المنبر يوم للناس، قلت لكم من 20 سنة احنا نتكلم عليكم ونقول لكم السمع والطاعة وعدم طاعة هؤلاء دعاة الفتن، لأنهم أول من يهرب ويترككم، يهربون ومخطط لأنفسهم أن يذهبوا إلى أماكن، يذهبون إلى منتجعات وعندهم أموال، وأنتم تدوكون في الشوارع تقتلون. لكن الآن لم نتكلم بقال الله قال الرسول، لنقول انظروا للأحداث حتى تتعظوا بأنفسكم، والسعيد موعظ بغيره. لكن المشكلة بعض الناس كما قال رجل يهودي لقومه لما صار، قال أفي كل موطن لا تعقلون، معنى حصل في بلاد الإسلام لا زلنا في فتن، يخرج واحد بارك الله فيك ويقول الأمة يجب أن تقدم الأشلاء والجثث والهام لجل أن تصل إليه، تصل والله لا يدعو إلى توحيد، والله لا يهتم بسنة، وإنما يريد إيش؟ أما يريد كرسي أو أوهام صورها له من زرع في عقله هذا المنهج الباطل، والنتيجة ضيع الأمة. رجعت الأمة في هذه الأحداث التي صارت 100 سنة، تدمرت بلاد، ولو بقينا على ظلمتنا وفجارنا لكان الخير يزيد والشر يقل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أما الآن ذهب الحمار بأم عمر فلا عاد، ولا ذهب الحمار ولا أم عمر، ما جت، كلهم ذهب. أيضا أحيانا مهم يقدم الفاضل على المفضول على الفاضل، يقدم غير المشروع على المشروع، يا يرى أنه لأن بعض الجماعات يرى أن أقصى أعظم جهاد هو إزالة الحكام. ومن قالك أن في الإسلام الجهاد هو إزالة الحكام؟ هذا الإسلام غرضه إصلاح الحكام، نصيحة الحكام، دعوتهم إلى الخير، تقليل الشر. هذا جاء في الإسلام، ما جاء هم يقول لا لا، أعظم جهاد في الإسلام هو أن يسعى كل إنسان في بلده بنقض أساس الحكم في كل بلد، ومن ثم نتطورت إلى وجدت هذه الجماعات اللي اليوم لا ترى حاكم مسلم ولا دولة مسلمة، ولا وترى قتل الناس كلهم بحجة أنهم كفار. هذا هو التدرج لهذا الفكر المنحرف الخطير. فهم يرون أن إقامة إزالة الحكومات وإبدالها في أوهامهم، وهم طبعا ما أفلحوا أصلا من 100 سنة بهذا، ما يوم من الأيام أصلا أقاموا حكومة، ما يستطيعون، وإذا وصلوا لا يحسنون. الشاهد أمامكم نتيجة تدمير البلد لا أكثر ولا أقل، وهم لا يحسنون شيء. الحكم له أهل، مو بكونك داعية تصير تصلح وتصير حاكم. ولذلكم يرون أن نقض أساس الحكم مقدم على حفظ الضروريات الخمس، وتسمعون كلامهم في أشرطتهم أيام الثورات، فليذهب نصف الشعب ولتسقط الجثث، والهام المهم أن يبقى الشعب ويحيا وتقوم الحريات. أي حريات قامت؟ إذن هم حتى المشروع يطالبون بغير مشروع ويفرطون بالمشروع، يطالبون بشيء لم يأمر بالشرع وهو مناكبة الحكام، بشيء نتيجة ضياع الضروريات الخمس: الدين والعقل والمال والنفس وكل شيء. ولذلك يجب علينا أن نختم بهذا الكلمة. ما يجي واحد يقول لي والله أن تقول أن الحاكم الكافر له ولاية، أنا أقول ما أقول هذا، لكن الناس ما دام يحكمهم إمام ورئيس وأمير عليهم السمع والطاعة. أولا لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بشروط، إن كان مسلما يصلي لا يجوز الخروج عليه، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان. إن ثبت كفره بشروط، منها أن يثبت كفره بأمر مجمع عليه، برهان واضح لا تأويل فيه، لا يختلف فيه أحد، ويحكم به العلماء، مو أسافل الناس وأراذلهم اللي يكفرون أنفسهم إذا اختلفوا، ويكفرون بأشياء ليست من المكفرات بل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهم يكفرون بها. الأول اللي يحكم به بكفره الكفر البواح الظاهر أهل العلم. الأمر الثاني من الشروط إذا ثبت كفره الكفر البواح أن يكون إبداله بشرط عدم وجود أي مفسدة. قال الشيخ ابن باز في فتاوي لما ذكر قال فإلا تراق الدماء، يعني نفس واحدة ما تختفى في سبيل هذا، ولا تهدم البلاد ولا يشرد الناس. فإن أدى هذا الخروج عليه إلى هذه المفاسد حرم. الأمر الثالث أن يكون عندك قدرة وقوة، أنت قوة وقدرة تستطيع أن هذا حكمنا بكفره وأنه ملحد وأنه يحارب الإسلام وحكم الأمة كلها بأنه كافر. لابد من وجود قدرة مع أمن المفسدة، ونشترط أيضا أننا نضمن إقامة حاكم مسلم. وكل هذه لم تتوفر في جميع الثورات التي سووها اليوم. أصلا لن يطالبوا أصلا بحكم شريعة، وليس عندهم قدرة، بل خرجوا الناس في الطرقات يصيحون في الليل والنهار، ولما حصل الذبح خرجوا إلى الفنادق والمنتجعات وترك الناس يذبحهم في الشوارع. فدين الله عز وجل واضح، ترك للنبي في علم حجها الليل وكنهارها، لا في التغيير ولا في غيره. والمصيبة أننا الآن رأينا هذا الواقع، فعلينا أن ننبه الناس أنه دعونا ننظر إلى ما حصل في تلك البلاد، ما هو السبب، ما هي الدروس، ما هي العبر. العبر أن نرجع إلى كلام رسول الله كالقرآن والسنة ومنهج السلف وما كان يقرر علماؤنا. هذا هو المنهج الحق الذي يحمي المجتمعات من أن تتفكك وتتدمر، ثم يأتي أعداؤنا فيتدخلوا ليصلحوا بيننا بحجة إيش؟ والنتيجة استحلال البلد، تفريقها، تفكيكها، واستعمارها من جديد. ويا ليتنا مثل ما قال المثل عندنا، امسك مهبولك لا يجيك هبل منه، معروف مثل المجد عندنا من ايش. واسأل الله لنا ولكم التوفيق. انتهت الكلمة ايش.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمة النافعة المباركة، صلى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. قبل الإعلان فيه هاتف مفقود، في تليفون مفقود وجدناه. نذكر الأخوة بأن الشيخ غدا شيخ سيخطب خطبة الجمعة في مسجد ضاحية علي السالم أم جيمان بجانب الجمعية التعاونية إن شاء الله تعالى.
والخطبة ستكون عن أصول الخوارج إن شاء الله.
أنا أحرص على الحضور إن شاء الله، وجدول الدورة إن شاء الله في مسجد ضاحية السالم العلي قطعة 8 بجانب الجمعية الكبيرة إن شاء الله. على الجدول المعلن رسالة الاعتقاد لابن أبي يعلى، وأيضا شرح المنظومة البيقونية. هذا المخيم إن شاء الله هذه الليلة آخر ليلة من موسم هذا المخيم، لكن إن شاء الله نتواصل معكم جميعا في ملتقيات ستكون إن شاء الله ابتداء من شهر 4 القادم. في ملتقى سيكون في مسجد عبيد الميع في الصباحية قطعة 1 إن شاء الله تعالى، سيكون هناك ملتقى في المسجد، وأيضا دورة في شرح متن العقيدة الواسطية إن شاء الله. والإعلان ربما وصل بعضكم وسيصل الجميع إن شاء الله تعالى. أستاذ الشيخ بعض الأسئلة أو لا نطيل
هذا ما في مشكلة. جاينا السعودية
أحسن الله إليك. يقول السائل ما هي التورية ومتى يجوز استخدام التورية؟
التورية أن تقول الكلمة التي يفهم منها الرجل خلاف ما تريد دون أن تقع في الكذب، مثل ما جاء عن أبي بكر أنه سئل مع النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنتم؟ قالوا نحن مما، فظن السائل أن مما قبيلة، وهو قصد مما خلق. واضح؟ فالتورية أحيانا أن تقول والله فلان ما هو موجود وتقصد أنه غير موجود في هذا المكان لكن موجود في مكان آخر. إيش باقي قال بعدها؟
متى يجوز استخدام؟
والله عرفنا من يكثرون من التورية أن الناس يتهمونهم بالكذب. من أكثر التورية حتى عرف بها الناس يكتشفون في النهاية، على الأقل إذا تورب 10 بيطيح بثنتين. فالناس يتهمونه والناس ما يعرفون ما شاء الله مطوع ويكذب. ولذلك العلماء يقول لا ينبغي أن يستخدم التورية أكثر منها إلا لحاجة، حاجة وإحراج. أين هذا ينبغي أن تضيق منها، لكن إذا احتجتها توري مع الأمن أيضا، لأنه كما قلت لك أحيانا ما يفهم الناس إيش معنى التورية، يقول والله هذا الشيخ يكذب أعوذ بالله، وما يعرفون التورية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حقيقة الأخوة في الله؟
الأخوة في الله أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا في الله، وأن يكون محبتك في هذا في الله ولله، يعني لا ترجو منه دنيا ولا تحبه لأجل منصب ولا ترجو منه خدانة ومحبة وناسه، وإنما تحبه لأنه يذكرك بالله، ولأنك إذا مشيت معه تزداد إيمانا وترغب في الخير. هذا معنى الأخوة في الله، يحب المرء لا يحبه إلا لله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا شك المسبوق في الصلاة هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا، ماذا يصنع؟
يجعلها على قضية الشك في الصلاة، إن كان رأى أن يعني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد، إن كان يترجح لديه أنه أدرك فيفعل بالراجح ويسجد، يفعل بالراجح يعني إذا ترجع أنه أدرك يفعل يعتمد الإدراك ويسجد بعد السلام، لقوله فليتحرى ثم يسجد بعد السلام. وإذا لم يترجع عنده شيء فالأصل يبني على الأقل واليقين أنه ما أدركها ويسجد قبل السلام. هذا قول شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ الأمين. ومن العلماء من يقول أن الأصل عدم وجود العبادة، ما دام انك شككت في الأصل ما أدركت الصلاة، فأنك تحسبها غير موجود. ليش؟ لأنه إذا أردت أن تصلي لابد تتيقن من وجود الركن، صح ولا لا؟ فأنت الآن شكيت فيها، الأصل عدمه، لا تحسبه، فهمت؟ فهذا قوله. وإذا فعلت برأي الشيخ رحمه الله يرجى أن يكون هذا داخل في قاعدة الشك، لأن السهو في الصلاة إما زيادة فيسجد لها بعد السلام، وإما نقص قبل السلام. والشك قسمان: شك مترجح فيفعل ما يتحرى ويسجد بعد السلام، وشك غير مترجح يبني على اليقين يسجد قبل السلام.
شكرا.
خلاص.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الله يفيدكم.